بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الرمد الحديث والمتقادم فإنها تبرئ أكثر أنواعه برئا عجيبا سريعا، يعني أن الحمى فيها منافع، الحمى فيها فوائد للجسم كثيرة كما ذكر ابن القيم وكما ذكر الأطباء المعاصرون، وتنفع من الفالج واللقوة. قال: اللقوة هنا عبارة عن داء في الوجه يعوج منه الشدق، والتشنج الامتلائي، وكثيرا من الأمراض الحادثة عن الفضول الغليظة. وقال لي بعض فضلاء الأطباء: إن كثيرا من الأمراض نستبشر فيها بالحمى كما يستبشر المريض بالعافية، فتكون الحمى فيه أنفع من شرب الدواء بكثير، فإنها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن، فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجها فأخرجها فكانت سببا للشفاء. وقد ذكر المحقق هنا عن بعض الأطباء أنه ربما يحتاج الأطباء المعاصرون لبعض المرضى أن يضرب له بعض الحقن التي فيها نوع من الحمى، يتسبب في الجسم حرارة ينتفع فيها من بعض الأمراض. فالحمى تقوم بهذا المقام. قال: وإذا عرف هذا فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحميات العرضية، فإنها تسكن على الماء بالانغماس في الماء البارد وسقي الماء البارد المثلوج، ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر، فإنها مجرد كيفية حارة متعلقة بالروح، فيكفي في زوالها مجرد وصول كيفية باردة تسكنها وتخمد لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة أو انتظار نضج. ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات. وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس بأن الماء البارد ينفع فيها، قال في المقالة العاشرة من كتاب حيلة البر: ولو أن رجلا شابا حسن اللحم خصب البدن في وقت القيض وفي وقت منتهى الحمى وليس في أحشائه ورم، استحم بماء بارد أو سبح فيه لانتفع بذلك. قال: ونحن نأمر بذلك لا توقف. وقال الرازي في كتابه الكبير: إذا كانت القوة قوية والحمى حادة جدا والنضج بين ولا ورم في الجوف ولا فتقة، ينفع الماء البارد شربا. وإن كان العليل خصب البدن والزمان حار وكان معتادا لاستعمال الماء البارد من خارج فليؤذن فيه. وقوله: الحمى من فيح جهنم، هو شدة لهبها وانتشارها، ونظيره قوله: شدة الحر من فيح جهنم. وفيه وجهان: أحدهما أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتقت من جهنم ليستدل بها العباد عليها ويعتبروا بها، ثم إن الله سبحانه قدر ظهورها بأسباب تقتضيها، كما أن الروح والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالة، وقدر ظهورها بأسباب توجبها. والثاني أن يكون المراد التشبيه، فشبه شدة الحمى ولهبها بفيح جهنم، وشبه شدة الحر به أيضا تنبيها للنفوس على شدة عذاب النار، وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة بفيحها، وهو ما يصيب من قرب منها من حرها. إذن قد يكون على حقيقته وهو عبارة عن نموذج من عذاب جهنم وحرها، وقد يكون عبارة تشبيه. وقوله: فأبردوها، روي بوجهين: بقطع الهمزة وفتحها، فأبردوها رباعي من أبرد الشيء إذا صيره باردا، مثل أسخنه إذا صيره سخنا أو سخنا. والثاني بهمزة الوصل مضمومة: من برد الشيء يبرده، أبردوها، وهو أفصح لغة واستعمالا. والرباعي لغة رديئة عندهم، قال: إذا وجدت لهيب الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد، هبني بردت ببرد الماء ظاهره، فمن لنار على الأحشاء تتقد. فمن لنار علي الأحشاء تتقد. قال: وقوله بالماء فيه قولان، أحدهما أنه كل ماء هو الصحيح فليس بماء مخصوص، والثاني أنه ماء زمزم. واحتج أصحاب هذا القول بما في البخاري في صحيحه عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال: بماء زمزم. وراوي هذا قد شك فيه، ولو جزم لكان أمرا لأهل مكة بماء زمزم، إذ هو متيسر عندهم ولغيرهم بما عندهم من الماء. الصحيح تعميم الحديث، فإذا تيسر ماء زمزم فهو أحسن. ثم اختلف من قال إنه على عموم: هل المراد به الصدقة بالماء أو استعماله؟ على قولين، والصحيح أنه استعماله. وأظن أن الذي حمل من قال المراد الصدقة بأنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمى ولم يفهم وجهه، مع أن لقوله وجها حسنا، وهو أن الجزاء من جنس العمل، فكما أخمد لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد أخمد الله لهيب الحمى عنه جزاء وفاقا، ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته، وأما المراد به فاستعماله. إذن أبردوها بالماء أي استعمالا، وليس المراد أنه يتصدق. وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث أنس يرفعه: إذا حمى أحدكم فليرش عليه الماء البارد 3 ليال من السحر. وتحديده بالثلاث يحتاج إلى نظر، أبردوها بالماء بدون تحديد. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة يرفعه: الحمى كير من كير جهنم، فنحوها عنكم بالماء البارد. وهذا صحيح، وأصله في الصحيحين، وصححه الشيخ الألباني. وفي المسند وغيره من حديث الحسن عن سمرة يرفعه: الحمى قطعة من النار فأبردوها عنكم بالماء البارد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمى دعا بقربة من ماء فأفرغها على رأسه فاغتسل. وهذا فيه إسماعيل بن مسلم، قال هنا متروك، إسماعيل بن مسلم مكي فهو ضعيف. وفي السنن من حديث أبي هريرة قال: ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. هذا ضعيف، لأنه من طريق موسى بن عبيد الربذي، لكن جاء في مسلم عن جابر، وعندكم في الحاشية، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب وهي محمومة وهي تزفزف، فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. الحديث صحيح في مسلم عن جابر. قال: لما كانت الحمى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة وتناول الأغذية والأدوية النافعة، وفي ذلك إعانة على تنقية البدن ونفي أخباثه وفضوله وتصفيته من مواده الرديئة، وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي خبثه وتصفية جوهره، كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تصفي جوهر الحديد. وهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان، ومعنى ذلك أن إذا جاءت الحمى يحصل منها التصفية، فإذا أيضا احتمى عن بعض الأطعمة زادت التصفية والتنقية. قال: وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه وإخراجها خبائثه فأمر يعلمه أطباء القلوب ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولكن مرض القلب إذا صار ميؤوسا من برئه لم ينفع فيه هذا العلاج، فالحمى تنفع البدن والقلب. وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان. قال: وذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء يسبها: زارت مكفرة الذنوب وودعت، تبا لها من زائر ومودعي. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ فقلت: ألا ترجعي. فقلت: تبا له، إذ سب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه، ولو قال: زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودعي. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ فقلت: ألا تقلعي، لكان أولى به ولأقلعت عنه. قال: فأقلعت عني سريعا. قال: وقد روي في أثر لا أعرف حاله: حمى يوم كفارة سنة. وهذا موقوف، وفيه قولان، أحدهما أن الحمى تدخل في كل الأعضاء والمفاصل، وعدتها 360 مفصلا، فتكفر عنه بعدد كل مفصل ذنوب يوم، ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه. والثاني أنها تؤثر في البدن تأثيرا تؤثر في البدن تأثيرا لا يزول في الكلية إلى سنة، كما قيل في قوله من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا عن جماعة من الصحابة. إن أثر الخمر يبقى في جوف العبد وعروقه وأعضائه 40 يوما، والله أعلم. قال أبو هريرة: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر. وقد جاء أيضا في الحديث في ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أصابتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حمى بين الجلد واللحم. قال: لا. قال: هل أصابك هذا الصداع؟ قال: وما هذا الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: لا. فلما انصرف قال: من أراد أو من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. والحديث في الصحيح المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وقد روى الترمذي في جامعه من حديث رافع بن خديج يرفعه: إذا أصابت أحدكم الحمى وإن الحمى قطعة من النار فليطفئها بالماء البارد، ويستقبل نهرا جاريا فليستقبل جرية الماء بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وليقل: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك، وينغمس فيه 3 غمسات 3 أيام، فإن برئ وإلا ففي 5، فإن لم يبرأ في 5 ف7، وإن لم يبرأ في 7 ف9، فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله. حديث ضعيف، والصواب أنه عن ثوبان كما قال المعلق هنا، وهو في السلسلة الضعيفة برقم 2339. ومن هو الذي سينتظر 9 أيام؟ اليوم الأول اليوم الثاني يمشي المستشفى، ما يحتاج ينتظر 9 أيام ويقتمس في الماء، ربما ما يتحمل. والحديث ضعيف. قال: قلت: وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي تقدمت، فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقات الشمس، ووفور القوى في ذلك الوقت لما أفادها النوم والسكون وبرد الهواء، فتجتمع فيه قوة القوى وقوة الدواء، وهو الماء البارد على حرارة الحمى العرضية أو الغبة الخالصة، أعني التي لا ورم معها ولا شيء من الأعراض الرديئة والمواد الفاسدة، فيطفئها بإذن الله، لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث، وهي الأيام التي يقع فيها بحران الأمراض الحادة كثيرا، سيما في البلاد المذكورة لرقة أخلاط سكانها وسرعة انفعالهم عن الدواء النافع. إذن فالحمى فيها فوائد كثيرة، ولو أنها ربما تتعب ولكن فيها فوائد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.